يقول أن هذا القول من الله جل وعلا حث فيه حث على ذكر الله جل وعلا حينما يكون الإنسان قائما وحينما يكون قاعدا وحينما يكون جالسا على جميع أحواله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله جل وعلا على جميع أحيانه. هذا هو الفهم الصحيح لمثل هذا النص، لكن الصوفية فهموا من ذلك فهما آخر، ألا وهو مشروعية الرقص، فيقولون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بمعنى يرقصون ويأتون بهذه الحركات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويستدلون بمثل هذه الآية، والسبب ما أشرت إليه آنفا من تنحية فهم السلف عن فهم هذه النصوص الشرعية. فإذا الالتزام بفهم السلف للنصوص هذا أمر مطلوب، كذلك أيضا الأخذ بالسنة النبوية وعدم التفريق بين ما يسمى بمتواتر أو آحاد هذا أيضا مطلوب. ومتى ما أقحم الإنسان نفسه في هذه المتاهات وضع رجله في أول سلم الضلال وانخرط فيه إلى ما شاء الله إلى أن يصل. قبل عصر الشافعي لم يكن يعرف التفريق بين ما يسمى بالمتواتر والآحاد، وقد يكون بعض الحضور لا يعرف المتواتر والآحاد، فأعرفه تعريفا سريعا. الأحاديث النبوية والسنة النبوية جاءت قاطمة الظهر للمبتدعة، لأنهم إذا فهموا نصوص القرآن بهذه الأفهام التي أشرت إليها الأفهام القاطئة بقي أمامهم السنة النبوية وفيها تفصيل دقيق جدا لا يستطيعون من خلاله أن يأتوا بهذه المعتقدات الباطلة. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد إذن أن يتخذوا موقفا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف إما عن طريق الطعن في نقلة هذه الأخبار وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة، وهذا حصل، فالرافضة يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون إلا نزرا يسيرا جدا من هؤلاء الصحابة، فهذا يعني إذن القضاء على كم كبير هائل جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يسلم لهم القرآن فقط فيفهمونه بناء على هذا الفهم الذي أشرنا إليه قبل قليل. هذه مسألة. المسألة الأخرى، من قبل أحاديث بعض الصحابة لم تسلم أيضا لهم هذه الأحاديث جميعها، وإنما وضعوا أيضا قيودا أخرى ألا وهي ما يسمى بالمتواتر والآحاد. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يرويه صحابي واحد أو صحابيان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، المهم إلى عدد بعضهم قيده بأن لا يصل إلى العشرة، فهذا يسمى عندهم بأحاديث الآحاد، يعني رواها آحاد من الصحابة، بمعنى أنهم ليسوا جمعا كبيرا من الصحابة وإنما هم عدد قليل، فهذا يسمونه أحاديث آحاد. وإذا جاء الحديث مرويا عن صحابة كثر يزيد عددهم عن العشرة، وأنا استعملت العدد العشرة مع العلم أن فيه خلاف، لكن المقصود يعني تحديد الفهم، وليس هذا موضع إثار في التكلم عن حديث المتواتر. فعندهم إذا زاد العدد عن العشرة قالوا هذا حديث متواتر، بمعنى أنه جاء من طرق عديدة، قالوا يستقر في نفس الإنسان أن هؤلاء الرواة الذين رووا هذه الأحاديث لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، فإذا نستطيع أن نجزم بصحة نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أحاديث الآحاد فلا نستطيع أن نجزم بصحة ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أن في المسألة شكا فإذا نحن لا نقبل في أمور العقائد إلا ما هو يقين، وأما الشيء الذي يتطرق إليه الشك فلا نقبله في أمور العقائد. هذه مقولتهم، وهذه هذا هو المعنى التفريق بين المتواتر والأحاد. فقالوا إذا نحن لا نقبل في أمور العقائد إلا الأحاديث المتواترة، وأما أحاديث الأحاد فلا نقبلها. طيب كم يبلغ عدد الأحاديث المتواترة حقيقة لو أخضعناها لهذه الموازين التي وضعوها؟ يعني لو كنت متجاوزا جدا لا يصل العدد إلى 200 حديث، ومع ذلك من الأحاديث التي تبلغ الآلاف معنى ذلك أنهم قضوا عليها وأنهوا الاستدلال بها مطلقا. فما دام أن هذه الأحاديث المتواترة عددها قليل جدا فهي أيضا يخضعونها لفهمهم الخاص، ينحون عنها أيضا فهم السلف الصالح، ويقحمون في هذا المعاني اللغوية كما أشرنا إليه سابقا نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إنهم يضلون بالرأي في الدين وبتنفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستدلال وباستعمال اللغة لأجل فهم النصوص الشرعية بناء على أفهام وتصورات خاطئة، مثل ما أشرنا إليه في المرة السابقة في مسألة الإيمان. قالوا الإيمان في اللغة إنما هو التصديق، ونحن نقول إن الإيمان في الشرع أيضا هو التصديق، فبالتالي ينحون الأعمال عن مسمى الإيمان، فلا يقولون إن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي الإيمان إنما هو شيء مستقر في القلب، وهذه الأعمال يعني معنى ذلك أنه يسع الإنسان أن لا يأتي بهذه الأعمال، لأن إيمان أبي بكر كإيمان أضعف الناس إيمانا الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويلوط وإلى آخره، فإيمانه بل وإيمانه وإيمان جبريل سيان، لأن الإيمان كتلة واحدة لا تتجزأ عندهم، لا تزيد ولا تنقص. لماذا؟ لأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والإيمان إنما يزيد وينقص بالأعمال، فالإنسان إذا أكثر من الطاعة زاد إيمانه، وإذا انتقص من الطاعة ووقع في المعاصي نقص إيمانه. فالناس يختلفون، هذا عند أهل السنة والجماعة، يختلفون في الإيمان درجات متفاوتة جدا، وأما عند هؤلاء المبتدعة فالإيمان عندهم كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، وكما قلت إيمان جبريل وإيمان أضعف الناس عندهم واحد. هذا هو منشأ الضلال عند هذه الفرق. ولنعلم أيها الإخوة أن أكثر من يخوض هذا الخوض هم أناس يعطون ذكاء ولا يعطون ذكاء، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فبعض الناس إذا وهبه الله عقلا نيرا أصابه الغرور والعجب وظن أنه بعقله هذا يستطيع أن يرقى إلى ملكوت السماء، ولا يعتبر أن عقله هذا له حدود معينة لا يستطيع أن يتجاوزها، لا، هو يحاول أن يقحم عقله في أي شيء ويصل إلى أي نتيجة، وهذا بلا شك نتيجة الغرور. لكن من رزقه الله جل وعلا الخضوع والاستكامة لأمر الله جل وعلا فإنه يعترف بقصور عقله عن أمور معينة، وإذا أضاء الله له بصيرته فإنه يستخدمها فيما ينفعه في خاصة نفسه وفيما ينفع المسلمين بعامة. هؤلاء حينما تجدهم يتصرفون هذه التصرفات ويقعون في هذه الأخطاء لابد أن يصل بهم الأمر إلى أمور لا تحمد عقبها، قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله، وإن كان لازم القول ليس بلازم، لكن لنمثل على هذا. إنسان تأتيه بالنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، فتجده يلوي أعناق النصوص الثابتة التي لا يستطيع أن ينفي ثبوتها، وما استطاع أن ينفي ثبوته فإنه تجده أقدم الناس وأجرأ الناس على ذلك، شجاعا في هذا الميدان. فإذا لا يصفو له إلا القليل الذي أشرت إليه قبل قليل، وهذا القليل حينما يبدأ ويلوي أعناق النصوص لو سألته سؤالا ما السبب أبدى لك شبهة معينة. إذا قلت له يا أخي أنت بهذه الشبهة تقع في ما هو شر من ذلك، وخذ مثالا على هذا، هؤلاء القدرية حينما نفوا القدر لماذا نفوا القدر؟ قالوا إن الله عدل، ونحن حينما نثبت أن الله جل وعلا خلق الخلق وخلق هذه الأعمال كلها الطاعات والمعاصي فإننا بهذا نعتبر أن الله جل وعلا ظالم. لماذا؟ قال لأنه قدر على الإنسان أن يعمل هذه المعاصي ويحاسبه ويعاقبه عليها، فيترتب على هذا إثبات أن الله جل وعلا ظالم لعباده، والله لا يظلم الناس شيئا. طيب النتيجة؟ قالوا النتيجة أن الله جل وعلا إنما خلق الخير، وأما الشر فإن الله لم يقدره على العباد، فنفوا هذا الأمر وهو تقدير الشر على العباد. وتذكرون أننا سبقا أشرنا إلى أن القدرية كما جاء في الحديث هم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس أثبتوا للكون إلهين، إله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر. فالقدرية بهذا الصنيع شابه المجوس حينما فرقوا بين الخير وبين الشر، ففيهم شبه من المجوس من هذه الناحية. قيل لهم أنتم بهذا الصنيع فرتم من شيء فوقعتم فيما هو شر منه. قالوا ما هو؟ ما هو هذا الشيء الذي وقعوا فيما هو شر منه؟ قالوا أنتم إذا أنتم بهذا الصنيع أثبتتم أن الله جل وعلا هناك من ينازعه في مشيئته وتغلب مشيئته مشيئة الله جل وعلا. فإذا كان الله جل وعلا لا يحب الشر على جميع أصنافه، والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وما إلى ذلك من الآيات التي تثبت عدم رضاء الله جل وعلا عن جميع الشرور، فإذا كان الأمر كذلك والله جل وعلا مشيئته تقتضي عدم وجود هذه الأشياء، ثم يشاء العبد، لأنهم يقولون إن المشيئة هنا للعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فإذا كانت مشيئة العبد غلبت مشيئة الله جل وعلا أنت بهذا الصنيع وقعت فيما هو أكثر مما فررت منه وما هو أشر مما فررت منه. فإذا مشيئة الله جل وعلا غلبتها مشيئة هذا العبد المسكين الضعيف. وأذكر لكم بعض الحكايات التي تدل على انهزام القدرية في هذا الباب. يذكى أن حكاية واقعة ذكرها أحد الرواة لكن أنا نسيتها، ذكرها شارح العقيدة الطحاوية أظن اسمه عمرو بن الهيثم أو كذا، يقول إنه ركب مجوسي وقدري في سفينة، فأخذ القدري يدعو المجوسي للإسلام ويقول له أسلم، فقال المجوسي حتى يشاء الله، يعني إذا شاء الله أسلم، فقال الله يريد ويشاء ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي إذن هذا شيطان قوي وأنا مع الأقوى والأغلب، فمشيئة الشيطان غلبت مشيئة الله، فإذن الشيطان أقوى. وشبيه بها أيضا عمرو بن عبيد المعتزلي الذي تقدم ذكره في الدرس قبل السابق، كان جالسا في حلقة مع طلابه فجاء عربي وصاحبهم وقال يا قوم لقد سرقت ناقتي فادعوا الله جل وعلا أن يردها علي. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا فسرقت، اللهم فرددها عليه. قال له الأعرابي لا حاجة لي بدعائك. قال لماذا؟ قال لأني أخشى كما أنه أراد أن لا تسرق فسرقت أخشى أن يراد أن ترد فلا ترد، لأن مشيئة الله إذن ضعيفة. فهذا يدل على ضعف القدرية في هذا الباب. وأذكر لكم حكاية أيضا عن أحد علماء السنة في مناظرة له مع أحد المعتزلة في هذا. هذا السني هو العالم الجليل أبو إسحاق الإسفرائيمي رحمه الله تعالى، وخصمه هو أحد طواغيت المعتزلة وهو عبد الجبار الهمداني يقال له القاضي. القاضي الهمداني هذا دخل على أحد الولاة في ذلك الزمان يقال له الصاحب ابن عباد، وكان أبو إسحاق الإسفرائيمي رحمه الله جالسا عند الصاحب ابن عباد هذا. فلما رأى القاضي المعتزلي هذا الإمام جالسا قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هو يريد أن يلمز هذا السني بكلامه هذا، يقول يعني إنكم تثبتون أن الله جل وعلا يخلق الشر ومن الشرور الفحشاء وأنا أنزه الله جل وعلا عن الفحشاء، فالله لا يخلق الفحشاء ولا يريد الفحشاء وإلى آخره. فبماذا خطبه أبو إسحاق الإسفرائيمي؟ كان حاضر البديهة وسريع البديهة، فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، حجه بالمشيئة. فقال له القاضي المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له الإسفرائيمي أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له الإسفرائيمي إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهث القاضي وانقطعت حجته. أيها الإخوة، إن الخوض في القدر قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق أن ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، وقال بهذا هلك من كان قبلكم، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ثم أرشدهم قال ما علمتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة فيه أن لا يخوضوا في هذه الأمور من أمور القدر وضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض. وكذلك أيضا جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، المهم إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إذا رأيت من يخوض في القدر فأمسك ولا تخوض فيه. لماذا أيها الإخوة؟ جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال القدر سر الله جل وعلا في العباد، فهو إذا سر، ولا ينبغي لك أيها العبد أن تحاول أن تكشف سر الله جل وعلا. ولذلك يقول الطحاوي في عقيدته الجيدة وهي العقيدة الطحاوية، يقول رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه أو عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ويقول وهب ابن منبه رحمه الله تعالى نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. ونحن هنا أيها الإخوة نريد أن نوضح بعض الأمور التي تشكل على من تكلموا في القدر. وجه الإشكال عندهم أنهم سووا بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فالقدر أيها الإخوة له أربعة مراتب يجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يؤمن بها، بهذه الأربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإيجاد. فالقدر لابد أن يمر بهذه الأربع مراتب. القدرية السابقون نفوا حتى علم الله جل وعلا، فلم يثبتوا شيئا من هذه المراتب الأربع، لكن متأخروهم حينما علموا أن نفي العلم عن الله جل وعلا كفر أثبتوا العلم ونحوا بقية المراتب. فأي أمر يقدره الله جل وعلا ويقضيه هو أولا في علم الله جل وعلا، وهو في اللوح المحفوظ الذي أول ما خلق الله جل وعلا القلم ثم قال له اكتب، فكتب ما قدره الله جل وعلا حتى قيام الساعة، فهو في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه هي مرحلة الكتابة. المرحلة الثالثة هي مرحلة المشيئة والتكوين. مرحلة المشيئة أيها الإخوة كما قلت هي التي يحصل فيها اللبس كثيرا، فهناك مشيئتان لله جل وعلا، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. المشيئة الكونية هي أعم من المشيئة الشرعية، فالمشيئة الكونية لا يلزم منها أن يرضى الله جل وعلا عن جميع الأفعال التي يخلقها، فقد يخلق الله جل وعلا ما يحبه وما لا يحبه، فكل هذا تحت المشيئة الكونية. خذوا مثالا على ذلك، حينما يسير إنسان في طريق فيقع له حادث من الحوادث، هذا بقضاء الله جل وعلا وقدره، قدره الله جل وعلا عليه قبل أن يخلقه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثم يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحادث إذن لا نستطيع أن نقول إن الله جل وعلا يحبه ويرضاه، فهذا من الأمور الكونية التي يقدرها الله جل وعلا على العباد. هذا مثال للمشيئة الكونية. مثال للمشيئة الشرعية: أداء الإنسان للصلاة. الإنسان حينما يصلي صلى بتوفيق من الله جل وعلا حينما هداه للإتيان بهذه الطاعة، لكن هذه الطاعة محبوبة إلى الله جل وعلا ويرضى بها أو لا؟ بل هي محبوبة ويرضى بها، فهذه هي المشيئة الشرعية. فالمشيئة الشرعية هي التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها، والمشيئة الكونية لا يلزم منها أن يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وهذا هو منشأ اللبس عند هؤلاء القدرية. فحينما يقع الإنسان في أمر فيه معصية لله جل وعلا، هذا داخل في المشيئة الكونية، لكن لا يلزم منه أن يحبه الله جل وعلا ويرضاه، بل هذا مما ينقصه الله جل وعلا ويسخطه ويأذاه، والعكس كذلك. بعد ذلك هي المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الخلق والإيجاد، وهذه كما قال الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا هو الخالق والمدبر والمصرف لكل ما يدور في هذا الكون سبحانه جل وعلا. أظن بهذا الإيجاد قد أوضح ما يتعلق إن شاء الله بمسألة القدر، وإن كان هناك شيء، لكن بشرط أن لا يكون من الإغال فيما لا طائل تحته، ولكن فيما يتعلق بهذه المعلومات التي ذكرتها فلا بأس من السؤال عن ذلك والجواب عليه إن شاء الله في حينه. بعد هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر عن جبريل عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر مسألة الإسلام والإيمان، قال: صدق. أو في المسألة الأولى قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إنما تعجبوا من تصديق جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يعرفوا أنه جبريل، والرجل أتى إليهم بصفة أعرابي، وأعرابي ثيابه نظيفة، فهذه الشخصية حيرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن قالوا إنه من أهل المدينة بناء على نظافته فهذا ممكن، لكن هذا الرجل لا يعرفه أحد من أهل المدينة، وإن كان من خارج المدينة فلا يرى عليه أثر السفر، والرجل مع ذلك يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويصدقه، وهذا ما دعاهم للعجب، لأن هذا التصديق يقتضي إما أن يكون هذا الرجل ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وسبق أن سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الرجل ما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة، فإذا كيف يستطيع أن يتلقى هذه المعلومات من النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه عنده إطلاقا؟ فهذا الذي دعاهم للتعجب، ولم يكونوا يظنوا أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. بعد هذا قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مسألة الإحسان أيها الإخوة، قد يظن بعض الناس أنه قسم ثالث للإيمان والإسلام، والحقيقة أنه ليس كذلك، فإنما هو الدين إنما هو الإسلام والإيمان، والإحسان إنما هو شرط في العمل. كيف الإحسان؟ يعني إذا أردنا القول باختصار هو الإخلاص، هو إخلاص العمل لله جل وعلا. يقول هنا يعني اعمل العمل وأنت مخلص لله جل وعلا، تراقب الله جل وعلا في هذا العمل. والإخلاص نعرف أنه أحد شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل، فهو هنا عليه الصلاة والسلام أجاب جبريل عن هذا الأمر وهو الإحسان الذي هو الإخلاص وهو أحد شرطي قبول العمل. وحينما يقول أن تعبد الله كأنك تراه، لا يلزم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد برؤية الله جل وعلا في هذه الدنيا، فالعكس هو الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالكاف التي تفيد التوقع، يعني كأنك، وليس على حقيقة في حقيقة الأمر أنك تراه في هذه الدنيا. لأنه جاء في حديث، يعني ينبغي للنصوص الشرعية أن تجمع بعضها مع بعض. جاء في حديث في صحيح مسلم أيضا، حديث أبي ذر فيما أظن، سيأتي إن شاء الله معنا شرحه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا لا يمكن رؤية الله جل وعلا في هذه الحياة، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام حينما طلب رؤية الله جل وعلا قال الله جل وعلا: لن تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذا يفيد أن الله جل وعلا لا يمكن رؤيته في هذه الحياة الدنيا. فقد يتساءل بعضنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه أو لا، فهذه المسألة مسألة أخرى، والصواب يعني على كل حال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية بصرية، وإنما رآه رؤية قلبية. وهذا هو السبيل إلى التوفيق بين رأي عائشة ورأي ابن عباس، فعائشة تنكر الرؤية وابن عباس يثبت الرؤية، والصواب ما رآه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأخبر عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي بقلبي. الصوفية يغنون في هذا الجانب، ولهم خرافات وخزعبلات كثيرة جدا، يزعمون أن هناك مسألة الكشف ويحتجون بهذا الحديث كأنك ترى. فعندهم مرحلة الكشف هي مرحلة حينما يبدأ الإنسان يرقص ويأتي بما يسمونه ذكر الله جل وعلا، هو ويصيحون ويلولون ويزمجرون ويرعدون، يزعم أحدهم أنه وصل إلى درجة الكشف والفناء، بمعنى أنه غاب عقله عن مشاهدة الخلق وأصبح يشاهد الحق جل وعلا. ومشاهدة الحق هذه يحصل من خلالها أنه يوحى إليه، ولذلك يقول قائلهم: مساكين أنتم أخذتم دينكم عن ميت عن ميت، ونحن أخذنا ديننا عن حي لا يموت. وهي هذه المرحلة التي يقولون فيها مرحلة الكشف ومرحلة الفناء، وإنما هي مرحلة الجنون والستر بهذه الأفعال التي يفعلونها مع ما يصاحبها من وجود بعض الآلات الموسيقية والغنى المحرم إلى غير ذلك، مما رد به ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في كتابه القيم إغاثة اللفان، من أراد ذلك فليراجع. الشاهد أنه لا حجة لهم في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفاد بأن الله جل وعلا لا يرى في هذه الحياة، والكاف هنا إنما هي للإرشاد إلى المراقبة، يعني ينبغي لك أيها العبد أن تراقب الله جل وعلا، وأن تعلم أنه حتى لو لم تكن ترى الله فالله جل وعلا يراك، فإذا اعتبر مراقبته في جميع الأحيان، فالله جل وعلا مطلع على سرك وعلى نيتك، فأخلص العمل لله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، ودع عنك مراءاة الناس بعملك وإظهار هذا العمل للناس ومراقبتهم وصرف هذا العمل لغير الله جل وعلا، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فالله جل وعلا هو الذي ينبغي أن يصرف له هذا العمل، فلتعبد الله جل وعلا على هذه الحال التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا أيضا مما يدعو إلى الحيرة، كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه من ربه جل وعلا يقول لهذا الأعرابي: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أعلمها أنا ولا تعلمها أنت، فكما أني لا أعلمها فأنت لا تعلمها، أو كما أنك لا تعلمها فأنا لا أعلمها. وجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال إنما سأله قصدا، والسبب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك الوقت كثر سؤالهم عن الساعة، كما قال الله جل وعلا في عدة آيات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، إلى آخر ما هنالك من الآيات: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة. المهم في عدة آيات يرد فيها سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الساعة، فجبريل بمجيئه هذا وسؤاله هذا كما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، فلم يعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك يسألون عن الساعة بعد أن سمعوا هذا القول القاطع لكل مسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من المسؤول عنها بأعلم من السائل. فانتقل جبريل إلى مرحلة أخرى ألا وهي سؤال عن أمارات وعلامات هذه الساعة، فهل لها من علامات وأمارات؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بنعم. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة، في هذا الحديث الإخبار عن بعض علامات الساعة وأماراتها. وأمارات الساعة وعلاماتها تنقسم إلى قسمين، فهناك علامات وأمارات كبرى وعلامات وأمارات صغرى. العلامات والأمارات الصغرى وجدت منذ وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وتخرج يخرج بعضها بين كل حين وآخر، ولا يلزم منها أن الساعة قد دنا أجلها وقربت إلى درجة الوقوع حتما، بل هذه تعتبر أمور مقربة إلى قيام الساعة. علامات الساعة، وخروج الدخان من علامات الساعة، وقد خرج كما جاء في بعض الأحاديث في وقته دخان في مكة. والقتال الذي نشب بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو من علامات الساعة. مقتل عثمان رضي الله عنه هو من علامات الساعة. ظهور الفتنة في ذلك الوقت هو من علامات الساعة. اقتتال الحسن ابن علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما من علامات الساعة. تسليم الحسن ابن علي الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه من علامات الساعة. وهكذا ما زالت الأمور في ازدياد، كل فترة تخرج أمارة من هذه الأمارات الصغرى، إلى أن يصل الحين إلى خروج العلامات الكبرى. وأول العلامات الكبرى التي تخرج ما هو؟ المسيح الدجال، طلوع الشمس من مغربها، نار تخرج من المشرق، الدابة. بارك الله فيك. أول العلامات الكبرى خروج المهدي. ولنعلم أيها الإخوة أنه متى ما خرجت أولى العلامات فالبقية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كالعقد الذي انفرط نظامه، يعني حينما تأتي بعقد فيه خرج فتقطع حبله ويتتابع الخرج بسرعة منخرطا من ذلك العقد، فالعلامات الكبرى هكذا تجد بعضها متصل ببعض. خذوا مثالا على ذلك، المهدي حينما يخرج، في وقته يخرج المسيح الدجال، وفي وقته أيضا يخرج عيسى بن مريم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل المسيح الدجال، وفي وقته أيضا يخرج ذو السويقتين فيهدم الكعبة ويقتتل العرب المسلمون واليهود، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. وهذا في ذلك الوقت حينما يقتتل المسلمون مع أتباع الدجال وهم اليهود، وتكون هذه الملحمة المخبر عنها في الحديث المشهور. وهكذا حينما تهدم الكعبة هذا إيذان بأن هذا الدين قد انتهى حده. في ذلك الوقت يصبح الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارج الناس في الطرقات، يعني يقع الرجل على المرأة تهارج الحميد، حتى يكون أمثلهم من يقول لو نحيتها يعني خلف هذا الجدار قليلا. وحين ذاك لا يكون هناك على وجه الأرض من يقول الله الله، ما عدا أقوام يقولون هذه الكلمة ولا يعرفون شيئا من أمور العبادات، وإنما يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولونها فنحن نقولها. فعلى كل حال هذا هذه المسألة مرتبط بعضها ببعض، وهي العلامات الكبرى متى ما خرج أولها فيأتي آخرها تباعا بعدها مباشرة، وليس معنى ذلك أن مدتها طويلة كهذه العلامات الصغرى المذكورة في هذا الحديث، لأن هذه العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إنما تعتبر من العلامات الصغرى بالإضافة إلى علامات أخرى غير هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه أخبر عن أنه في آخر الزمان يفشو الزنا ويظهر القلم، وبعد ذلك يظهر الجهل، وهذا نتيجة وفاة العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يطلب العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نأتي الآن للكلام على أولى هذه الأمرات، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها. هذا الحديث أيها الإخوة، قبل أن نتكلم عنه لا بد من الكلام على مسألة معينة، وهي مسألة أمهات الأولاد والخلاف فيها في بيع أمهات الأولاد. هي مسألة فقهية. أمهات الأولاد المقصود بهن أنه قبل فترة من الزمن كان هناك إماء يمتلكنا امتلاكا، يبعنا ويشترينا، فالرجل قد يشتري المرأة ويطأها بعد أن يستبرئ رحمها، فإذا وطئ هذه المرأة لربما ولدت منه ولدا، فإذا ولدت ولدا قيل لها إنها أم ولد، وإذا لم تلد فهذه مسألة أخرى. الشاهد أنها إذا ولدت ولدا واعتبرت أم ولد اختلف العلماء في جواز بيعها، فهناك من أجاز بيعها وهناك من حرم بيعها، والخلاف هذا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، لكن الجمهور الكثير جدا على تحريم بيع أمهات الأولاد، وإنما خالف نزر يسير كالظاهرية، وقبلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خالف في فترة معينة من حياته. أذكر لكم بعض الآثار التي وردت في هذا. هذه المسألة السبب في الخلاف فيها أنه لم يرد نص صحيح صريح يقطع في هذه المسألة، لم يرد نص صحيح صريح يقطع في هذه المسألة، فهناك أحاديث ضعيفة، هي صريحة في الدلالة لكنها ضعيفة لا تثبت. وأصح حديث ورد في هذا هو الذي أذكره لكم، هو ما أخرجه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمام، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم لتفعلون ذلك، وإنكم لتفعلون ذلكم، لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة. هذا الحديث أيها الإخوة يورد دائما في مسألة العزل، الجواز فيه والمنع، أي يعني حينما يطأ الرجل زوجته أو أمته فيقذف ماءه خارج الرحم، والسبب أنه لا يريد الماء أن يبقى في الرحم حتى لا تحمل المرأة. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لم يرد فيه نهي، ولذلك يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا. لكن كما يستشف من هذا الحديث وأمثاله أن النبي عليه الصلاة والسلام كرهه كراها، فقال: لا وإنكم لتفعلون ذلكم، لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم. فلا عليكم هنا لا تفيد التحريم، وإنما فيه إشعار بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كره هذا الفعل. على كل حال ليست هذه مسألتنا، وإنما هذا من باب توضيح هذا الحديث. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنك حتى لو فعلت هذا الفعل وقدر الله جل وعلا أن يخلق هذه النسمة فإنها ستخلق، وفي بعض الأحاديث حتى وإنك لو قذفته على حجر وأراد الله جل وعلا أن يخلق هذه النسمة لوجدت وخلقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يحجهم بالقدر. شاهدنا في هذا الحديث قول الصحابي: إنا نصيب سبيا، يعني معنى ذلك أنهم يمتلكون بعض النساء، فنحب الأثمام. هنا حينما قال نحب الأثمام كأنه يشير إلى أنه إذا لم يعزل فإن هذه الجارية سوف تحمل، وحينما تحمل معنى ذلك أنه أهدر الثمن، كأنه خسر بمجرد حملها، خسر مالا وخسر ثمنا معينا. هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث. بعضهم استدل به وقال هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون استيلاد الإماء محجرة للثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم بيع أمهات الأولاد. والحديث كما نرى صحيح، لكن الدلالة فيها إشارة، لكن من أراد أن يخالف يستطيع أن يوجه هذا الكلام ويقول المسألة لا تدل على أن هذا الأمر محرم، وإنما هذا قد يكون من قبيل كراهية ذلك الصحابي لبيع أم ولده، فإن الولد سينشأ مثلا يتيما وقلبه لا يطاوعه في أن يبيع أمه ويفرق بين الأم وولدها، ولذلك يلجئه الأمر إلى أن يبقي هذه الأم عنده، فإذا أبقاها عنده معنى ذلك أنه خسر ثمنا، لأنه قد يضطر في حين من الأحيان إلى بيعها ولا يستطيع أن يبيعها لهذا السبب، فهو إذن قد خسر ثمنا معينا. فالمسألة إذن لا تدل على ما ذكرتم. أقول هذا الكلام قد يقوله من أراد أن يخالف، لكن يمكن أن يحتج على هذا بما هو أصرح وإن كان أضعف في الدلالة، ألا وهو فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه هو الذي حرم بيع أمهات الأولاد ونهى عن ذلك، وكان إجماعا في وقته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يعلم له مخالف، حتى علي بن أبي طالب كان موافقا لعمر على هذا الأمر. ولذلك أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح كالشمس عن عبيده السلماني رحمه الله تعالى أنه قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر رضي الله عنه في الأمهات، يعني أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، يعني إذا توفي المالك تعتق أم الولد ولا يجوز بيعها ولا تعتبر مالا مملوكا، هذا المعنى. فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته، فقضى به عمر حياته، يعني في أيام حياته كان يقضي بهذا، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن، يعني العكس، يعني حينما توليت، هذا كلام علي رضي الله عنه، رأيت أن أجعلهن رقيقا يمتلكن ويبعن ويشترين. قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده، وفي رواية أحب إلي من رأي علي حين أدرك الخلاف، وفي بعض الروايات أنه كان يناقش عليا ويقول رأيك في جماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة والاختلاف، فيضحك عليه علي رضي الله عنه. وبلا شك أن هذا فقه، أن هذا فقها دقيقا جدا من عبيده رضي رحمه الله تعالى، فيقول أنت في ذلك الوقت رأيك مع الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت أحب إلي من رأيك الآن بعد أن افترقت عنهم أو بعد أن توفوا وأصبحت وحدك. وكذلك أيضا ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عكرمة رحمه الله تعالى، عكرمة مولى ابن عباس، أنه سئل عن أمهات الأولاد فقال هن أحرار، يعني بعد وفاة السيد. قيل له بأي شيء تقوله؟ قال بالقرآن. قالوا بماذا من القرآن؟ قال قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكان عمر من أولي الأمر، قال أعتقت وإن كان سقطا، يعني أن أم الولد حتى ولو أسقطت سقطا يعني ميتا فإنها تعتق في هذا الصنيع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والذي يعني يميل إليه القلب هو رأي الجمهور حينما رأوا أن أمهات الأولاد يحرم بيعهن وأنهن يعتقن بمجرد وفاة السيد. ما الرابط بين هذا الكلام وبين حديثنا هذا؟ الرابط أيها الإخوة أن هذا الحديث الذي بين أيدينا اختلف فيه العلماء، فمنهم من استدل به على جواز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة السيد، ومنهم من استدل به على العكس، يعني على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، ولكل وجهة هو موليها. يقول الخطابي رحمه الله تعالى ويحتج بالحديث من يجيز بيع أم الولد ولا حجة فيه، بل قال المروزي فيه الرد على المجيز، لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر أن تلد الأمة ربتها، ومعنى ذلك أن بيع الولد أن يبيع الولد أمه آخر الزمان. قال الخطابي وليس ما قال المروزي، يعني الخطابي يقول ليس ما قال المروزي ولا غيره، وليس ما قال المروزي بشيء، لأنه لا يلزم أن يكون الشرط حراما. ألا ترى أن من الأشراط أن يفيض المال ويتطاول الرعاء في البنيان، وليس شيء من ذلك حراما. يقول حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الأمر من أشراط الساعة سيقع، وهو أن تلد الأمة ربتها، لا يلزم منه أن يكون هذا حراما، لأن هذا من قبيل الإخبار عن أمر سيكون في آخر الزمان. لكن هل هذا الأمر محرم أو غير محرم، هذا أمر آخر. وما الدليل؟ قال الدليل أنه ورد في بعض الأحاديث أن المال يفيض في آخر الزمان، وحينما يكون المال قد فاض لا يعني هذا أن ذلك المال أصبح محرما، ولا يدل هذا على حرمة المال. كذلك أيضا تطاول الرعاء في البنيان لا يعني هذا أن هذا الفعل محرم ولا يجوز فعله، وإنما هو من قبيل الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل سيكثر ويفشو وينتشر في آخر الزمان. كذلك أيضا النووي رحمه الله تعالى رجح ما رجحه الخطابي. يقول النووي، ومن أراد كلامه فليفتح في صفحة 159، يقول رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المنع، وذلك عجب منهما وقد أنكر عليهما، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله أعلم. الآن نتوقف عن الدرس ونبدأ في الأسئلة، ونواصل إن شاء الله درسنا في الأسبوع القادم، وسننهيه إن شاء الله في الأسبوع القادم، يعني يقصد الحديث الأول هذا، ونقرأ إن شاء الله في المقدمة ثم نبدأ بعده في الحديث الثاني. هنا بعض الأسئلة التي تتعلق بالدرس، منها يقول الأخ: ما الدليل على أن المهدي أول الأمارات الكبرى؟ أقول يا أخي السائل، إذا أردت الدليل فهناك محاضرة سابقا ألقيتها في أحد المساجد، وهي موجودة تباع في أشرطة، عن علامات الساعة وأشراطها وأحوال البرزخ في الدار الآخرة، وفصلت فيها تفصيلا تاما على أن المهدي هو أول العلامات الكبرى خروجا. وعلى كل حال فهذا يستفاد من مجموع أحاديث، هناك أحاديث في صحيح مسلم فيها ذكر خروج المهدي حينما يخرج من المدينة وهو وأصحابه، إلى أن يبدأون يقاتلون الدجال، يبدأون يقاتلون حتى يفتحوا القسطنطينية، فبينما هم معلقون أسيافهم بشجر الزيتون إذ جاءهم الشيطان فصاح بهم: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم وهو كاذب. فيتركون ما معهم من الغنائم ويعودون مسرعين إلى أهليهم، فإذا رجعوا وإذا بالدجال قد خرج. وفي ذلك الحين يبدأ يقتتل المسلمون مع أتباع الدجال، ويكون يتبعه 70,000 من يهودي أصبهان، وينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فإذا رآه الدجال هرب منه ويدركه بباب لد، لأنه إذا رآه عيسى ابن مريم يذوب كما يذوب الملح، فيدركه عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتله، وحين ذلك تعمر الأرض وتنزل البركات، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اللقحة تكفي الفئام من الناس، يعني اللقحة الناقة من الإبل، وأن القوم يستظلون بقحف الرمانة وما إلى ذلك، يعني من البركات التي تنزل. من أراد هذا فليطالع الحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث ليس فيه التصريح باسم المهدي، لكن إذا ما ربطت بينه وبين أحاديث أخرى فإنك تعرف أن هذا الرجل المقصود به هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة. وقد وردت في المهدي أحاديث أكثر من 50 حديثا، وقال بعض العلماء إن الأحاديث في المهدي متواترة، منها الصحيح والحسن والضعيف. والذي يريد أيضا كتابيا، يعني من جمع في هذه المسألة، فليقرأ كتاب النهاية للحافظ بن كثير، فإنه رأى هذا الرأي الذي قلت لكم، وذكر أن هذا هو معتقد أهل السنة في هذه المسائل. يقول: أرجو أن تذكر مرجع المناظرة التي ذكرتها بين إسماعيل هو أبو إسحاق الإسرائيلي والقدري. أقول: هذه المناظرة هي موجودة في بعض المراجع، لكن الذي أذكرها أن الشيخ الألباني حفظه الله نقلها في حاشيته على العقيدة الطحاوية، نقل هذه المناظرة عن مرجع آخر، لكن المرجع الآخر لا أذكره الآن. فليرجع الأخ السائل إلى هذا الموضع من العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية، ولينظر ذلك المرجع الذي أحال عليه الشيخ الألباني. يقول: أين نجد مصادر القصة التي ذكرتها بين نفس السؤال هو يقول: هل معنى قولك إن قتال المسلمين لليهود لا يكون إلا بعد خروج المهدي أن المسلمين لا يمكن أن يستردوا المسجد الأقصى إلا تحت قيادة المهدي؟ أقول: لا يلزم من هذا الكلام الذي تذكره، فإن التسليم لهذا الأمر والرضا باستيلاء اليهود على أرض فلسطين لا يجوز لمسلم أن يرضى بهذا، بل يجب على المسلمين أن ينهضوا كافة لمقاومة اليهود وإجلائهم من ثالث الحرمين الشريفين ومصر النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما يذكر في هذا الحديث أنه في آخر الزمان يقاتل المسلمون اليهود حتى ينطق الله الشجر والحجر، هذا لا يلزم منه أنه لا يكون قبل ذلك معارك بين اليهود والمسلمين. قد يكون هناك معارك وينتصر فيها إما اليهود أو المسلمون بحسب ما يشاء الله جل وعلا ويقدره. فعلى كل حال لا ينبغي لمسلم أن يرضى بهذا الوضع المرير المشين، بل الذي يجب على المسلمين كافة أن يعمدوا إلى ما ذكرت. وليس هناك رابط أيضا أبدا بين الحديث وبين وجود اليهود في أرض فلسطين، فقد يخرجون منها كما أخرج النصارى قبل مدة على يدي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وقد يبقون، فالعلم عند الله جل وعلا. وعلى كل حال فبالنسبة لهذا الحديث المراد به ما يقع في آخر الزمان. يقول: أليس قتال المسلمين لليهود من العلامات الصغرى؟ وبعض الناس يحتج ويستدل على ذلك ويستبشر بتجمعهم في فلسطين الآن. يعني هذا الجواب عن السؤال الماضي هو نفس الجواب على هذا، لكن يمكن أن أقول مسألة أنها من العلامات الكبرى هي بذاتها هي تابعة للعلامات الكبرى، يعني نطق الشجر والحجر في آخر الزمان مربوط بخروج الدجال، فاليهود هم الذين يتبعون الدجال، وحينما يقتل عيسى ابن مريم الدجال يبقى القتال بين المسلمين واليهود حتى يحدث ما حصل في هذا الحديث الذي ذكرته لكم. أخ يسأل يقول: كتاب المدخل لابن الحاج، يقول إنه يوجد من ينقل منه في باب البدع. أقول: كتاب المدخل لابن الحاج فيه بعض المباحث الجيدة التي يمكن أن يستفاد منها في باب البدع، لكن على كل حال الرجل عنده بعض الأخطاء في كتابه هذا، فالذي ينقل منه أو يقرأ فيه لابد أن يكون حذرا من الوقوع في هذه السقطات التي يقع فيها ابن الحاج رحمه الله تعالى. يقول: هل تقدم التربية على العلم وطلبه؟ وهل الدعوة أولى من طلب العلم؟ أرجو التوضيح. أقول: يمكن الجمع بين الجميع بحمد الله جل وعلا، ولا ينبغي أن تفصل التربية عن العلم ولا عن الدعوة. فالمسلم لا يمكن أن يتربى إلا على علم، والعلم أيضا لابد أن يصاحبه تربية. ومن التربية أن يلتزم الطالب بأخلاق طالب العلم في تعامله مع السامع من شيخ أو طالب علم، وفي أثناء وجوده في مجلس طلب العلم وفي تعامله مع إخوانه تلك المباحث الموجودة في آداب الطلب، هذا يعتبر من التربية. ومن التربية أيضا ذلك الالتزام الذي ينبغي أن يركز عليه كل مسلم في خاصة نفسه من الامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد الكامل في كل دقيقة وصغيرة متى أمكن، كل هذا يعتبر من التربية. ومتى ما حصل الإنسان على أي علم استطاع أن يبلغه بحسب ما يستطيع، فكما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولو حرج، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها أو فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. كل هذه النصوص تحث على ضرورة تبليغ هذا الدين من كتاب أو من سنة أو أثارة من علم إلى الناس بحسب الاستطاعة، لكن لا يتكلم الإنسان بجهل، إذا حصل علما بإمكانه أن يبلغه إلى الناس ويدعو إلى هذا الذي حصله. فعلى كل حال لا يفصل بين التربية والعلم والدعوة. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فكيف يكون ذلك وتعلم ما حدث من الفتنة في الجمل والصفين؟ أقول هذا مربوط بالكلام الذي كنت ذكرته سابقا، وهو أن نصوص الوعد والوعيد لا ينبغي أن تنزل على معين، وإنما يستفاد من هذه النصوص الحث على فعل معين أو التنفير منه. فحينما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لو رأيت اثنين يقتتلان لا يجوز لك أن تكفر أحدهما ولا تحكم على أحدهما بالنار، لا يجوز لك إطلاقا، لأن هذا حكم على معين. لكن يمكن أن تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يستفاد منها الترهيب والتنفير من هذا الفعل الذي يقومان به. وأما قتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجمل والصفين فهذا القتال إنما حدث عن اجتهاد، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، والذي أنصح به إخواني أنه ينبغي الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا القتال الذي دار بينهم نتج عن اجتهاد، فمنهم من هو مجتهد وأصاب في فعله، ومنهم من هو مجتهد وأخطأ في فعله، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر الاجتهاد، والله جل وعلا يغفر له زلله. هذا هو المنهج الصائب السليم. وأما من أراد أن يطلق لسانه في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويصفهم بأوصاف نبرأ إلى الله جل وعلا منها، فهذا الله حسيبه وسيقف بين يدي أحكم الحاكمين. يقول ما حكم تسمية المسجد الأقصى بثالث الحرمين، وهل هذه التسمية صحيحة أم لا؟ أقول الذي أعرف أنها صحيحة إن شاء الله، فهو أولى القبلتين. وحينما نقول ثالث الحرمين لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى، فهذه المساجد وكل مسجد حرم لله جل وعلا، فهذا المسجد هو ثالث هذه المساجد، فأنا أرى أنه لا حرج في هذه التسمية. أقول إذا حدث الشيخ بحديث لأحد من